ولما استهل الشهر السابع فاحتمل، وبنو اسرائيل في مدنهم اجتمع كل الشعب. الكلام ده كله خلال 6 شهور يا جماعه، يعني احنا في الشهر السابع من اول ما الحكايه ابتدت، كل ده في الاول ورا بعض ورا بعض بسرعه. اجتمع كل الشعب كرجل واحد الى الساحه التي امام باب الماء، وقالوا لعذرا الكاتب. عذرا ده مين بقى؟ اللي كان سبق نحاميه بحوالي 12 سنه وجاب دفعه كامله من اليهود من بابل لاورشليم. بس عذرا ده كاهن وبيسموه الكاهن الكاتب. عذرا ده له سفر كامل اسمه سفر عذرا، تبقوا تقروه على البال. قبليه على طول عذرا، قبل نحاميه بحوالي 14 سنه او 12 سنه. فعذرا الكاهن كان عمال يهاتي ومحدش بيشتغل معاه، لما لقى نحاميه عمر البلد وبنى السور وظبط حكايه الكهنه واللاويين لخدمه الهيكل، عذرا بقى مبسوط جدا. وهنا تحسوا بين الانسجام بين الكاهن الروحاني زي عذرا وبين الخادم الامين العلماني زي نحاميه. نحاميه قائد وخادم امين لكن مالوش في الكهنوت. عذرا شغلته كاهن وكاتب. فهنا بقى عذرا اول ما الدنيا اتظبطت كده هيبتدي يوعظ الناس يرجعوا لربنا ويعرفهم شريعه موسى اللي نسيوها خالص. بقى لهم عشرات السنين لا يعرفوا التوراه فين ولا عارفين مكان الشريعه فين، ورموا كل حاجه. عذرا كمان يهمني اقول لكم عنه حاجه مهمه قوي. عذرا الكاهن الكاتب ده هو اللي جمع اثار العهد القديم. فعند عذرا يعني حوالي 450 قبل الميلاد تجمعت اسفار العهد القديم 39 كتاب، ودي اللي بنسميها الاسفار القانونيه الاولى او تجميع عذرا. تكوين خروج لاويين عدد تثنيه يشوع قداره كل الكلام ده من وقت عذرا. بعدها فتره بسيطه حصل تجميع اخرى، اضافوا 7 كتب اخرى اسمها الاسفار القانونيه الثانيه اللي بنسميها الاسفار المحذوفه. فاكتمل العدد 46 كتاب هم العهد القديم اللي في ايدينا النهارده وفي ايدين اليهود. اخواتنا البروستانت تاريخيا اختلفوا في الحته دي فرفضوا 7 كتب اللي بعد عذرا، وقالوا تجميعة عذرا بس هي اللي ناخد بيها وهي دي العهد القديم. الكلام ده مش دقيق تاريخيا ولا علميا، لان اليهود والارثوذكس والكاثوليك واغلب البروستانت في العالم بيعتقدوا في الاسفار القانونيه الثانيه اللي هي المحذوفه دي. فالعهد القديم 46 كتاب بس في جزء من الكتب اتكتب بعد عذرا. زي عندنا سفر اسمه سفر المكابيين الاول والثاني. ده زي ملوك اول وثاني كده. عباره عن سفر تاريخي بيحكي قصه ال 300 سنه اللي بعد الرجوع من السبي، يعني قبل المسيح بفتره بسيطه. طب طبعا الكتب دي اتكتبت بعد عذرا، مش ممكن عذرا كان هيضمها للعهد القديم، فانضمت للعهد القديم في فتره بعد عذرا. اللي يؤكد صحه التجميعه الكامله بتاعت ال 46 كتاب مش ال 39 انه لما ترجموا العهد القديم من العبريه لليونانيه ترجموا ال 46 كتاب مش ال 39 كتاب. واسمها الترجمة السبعينية، وهي دي اللي كان المسيح والآباء الرسل بيستشهدوا منها لما يجيبوا آية من العهد القديم. العهد القديم اتكتب أصلا عبري، لكن في القرون الأخيرة قبل الميلاد بقت لغة العالم هي اللغة اليونانية. فجه إمبراطور روماني اسمه بطليموس قرر ينقل كل الكتب المحترمة إلى اللغة اليونانية، فجمع 70 شيخ يهودي يعرفوا يوناني ويعرفوا عبري وترجموا العهد القديم كله ال 46 كتاب مش ال 39 بقى للغه اليونانيه، وتمت الترجمه السبعينيه. اللي المسيح والاباء الرسل كانوا حافظين الايات من الترجمه السبعينيه مش من العبري. واخدين بالكم؟ ده يؤكد ان العهد القديم 46 كتاب. وده قيمه عذرا هنا، ان عذرا مش بس كاتب سفر في العهد القديم، عذرا هو اللي جبه أول تجميعة لأسفار العهد القديم طلعت 39 كتاب. انضاف عليهم 7 بعد كده. وقالوا لعذرا الكاتب أن يأتي بسفر شريعة موسى التي أمر بها الرب إسرائيل. فأتى عذرا الكاتب بالشريعة أمام الجماعة من الرجال والنساء وكل فاهم ما يسمع في اليوم الاول من الشهر السابع. لما الدنيا استوت وتنظمت اجتمعوا في ساحة ضخمة قوي كل الشعب اليهودي وقالوا العذراء اقرأ لنا ربنا بيقول ايه، احنا ما نعرفش حاجة. الشعب عزيره جاهل ما عرفش حاجة خالص، نسيوا شريعة موسى ولا بيعيدوا ولا بيعملوا ذبايح ولا في فرائض ولا حفظ السبت ولا حاجة ماشية صح بالنسبة له. فقالوا له سمعنا الشريعة بتقول ايه، الشريعة اللي هي ايه بقى، خروج لويين عدد تثنية اصفار التوراة. وقرأ فيها أمام الساحة التي أمام باب الماء من الصباح إلى نصف النهار، قعد من الصبح بدري زي ما بنعمل كده لغاية الظهر أو نصف النهار يقرأ لهم من التوراة ويفسر لهم المفروض اليهود يعمل إيه أمام الرجال والنساء والفاهمين. وكانت آذان كل الشعب نحو سفر الشريعة، كل ناس كانت بتسمع بإصغاء شديد قوي لأنها حاجات جديدة عليهم، بالرغم إن هم يهود بس ما يعرفوش حاجة عن ده. لما تروحوا كده المناطق العشوائية وتحكوا لهم ان المسيح مات وقام وتلاقي الناس فتح بقها كأنها حاجات اول مرة يسمعوا، صحيح بيحصل كده فعلا، ما يبقوش عارفين حاجة خالص. ووقف عذر الكاتب على منبر الخشب الذي عملوه لهذا الامر. ووقف هنا فكرة الامبل يا جماعة، والمنبر عملوا له كده حاجة خشب يقف عليه عشان يبان ويوعظ الناس. وقف بجانبه متاسيا وشمع وعنايا وأورية وحلقية ومعسية عن يمينه، دول الكهنة واللويين، ما الخدمة اتنظمت بقى فترسوا كلهم الكهنة والشمامسة اللي هم اللويين رصة مظبوطة كده، وعذرا رئيس الكهنة هو اللي بيخطب في الناس وبيقرأ لهم الشريعة. وعن يساره فلان وفلان. وفتح عذرا السفر أمام كل الشعب لأنه كان فوق كل الشعب. برضو لغاية النهاردة بنحرص أن الحتة اللي اتحط عليها الإنجيل تبقى أعلى من مستوى الشعب، لأنه الإنجيل يتحط فوق دماغ الناس، مش بيبقى تحت دماغنا، فوق دماغنا، يعني كلام ربنا فوق رأسنا من فوق، يعني نقول له حاضر، هذا المقصود به، لكن مش نحطه تحتينا هو اللي يقول لنا حاضر، لا إحنا اللي نقول له حاضر. فكان فوق كل الشعب عشان يبان فكرة understanding، يعني إحنا بنفهم يعني بنقبل، واللي بيقوله بنقول أمين وراء. لأنه كان فوق كل الشعب، عندما فتح ووقف كل الشعب. برضو نفس الطقس اللي عندنا لغاية النهاردة، لما تيجي الإنجيل تقري الشعب يقف عشان يسمع كلام ربنا. وبارك عذرا الرب الإله العظيم، يبتدوا قراية الإنجيل بالبركة الأول، يبارك ربنا يعني يصلي يقول له أنت مبارك إلى الأبد يا رب، فالشعب يهتف ويقول أمين أمين. رافعين أيديهم بقت مظاهرة دينية بقى، واخدين بالكم بقى عذرا رئيس الكهنة يبارك ربنا والشعب يهتف أمين أمين. وخر وسجدوا للرب على وجوههم، واضح إن الناس بقى عندها حماس روحي للرجوع لربنا، حسوا بإيد ربنا واتبنى السور والأعداء اتهزموا، وربنا مدي بركة في نحمية ومدي بركة في عذرا، والحكاية ماشية حلوة قوي، فالشعب بقى حاسس بربنا بقى ورجع له الحماس الروحي. وخروا للأرض. ويشوع فلان وفلان وفلان واللاويين أفهموا الشعب الشريعة والشعب في أماكنهم. سادوا اللاويين بقى اللي عندهم شوية معلومات، ودي دور الشمامسة، شماس حقيقة دوره يعلم الناس، عشان كده بنحاول نخلي كل خادم شماس. وقرأوا في السفر في شريعة الله ببيان وفسروا المعنى وأفهموهم القراء. ونحميا أي الترشاثة وعذر الكاهن الكاتب واللاويون المفهمون الشعب قالوا لجميع الشعب هذا اليوم مقدس للرب إلهكم، لا تنوحوا ولا تبكوا. اللي بيحصل ايه، ان هم بيقروا ويشرحوا للناس، الناس عمالة تبكي. ليه؟ الناس اكتشفت ان هم مليانين خطية، فاهمين؟ زي واحد يسمع الموعظة على الجبل كده ويقراها بتمعن يقول يا نهاري، ده انا ما فيش ولا حاجة صح، ده كلام ربنا طالب حاجات كتير قوي انا ما بعملهاش، ده الادانة طلعت خطية. واخدين بالكم؟ فهم ابتدوا يكتشف انه ربنا طالب حاجات كتير وموصي بحاجات كتير قوي ولا حاجة بيعملوها، فابتدت طمعهم تنزل وينوحوا ويبكوا بحرقة، حاسين بتقصير شديد قوي، وابتدوا يفهموا اللي ما كانوش فاهمينه، ليه ربنا غضب على البلد دي وليه ساب اورشليم تتهد. فابتدوا يسترجعوا كل ده، عرفوا ان هم مخصمين ربنا وعشان كده حصل المشاكل. فقالوا لهم لا تنوحوا ولا تبكوا لأن جميع الشعب بكوا حين سمعوا كلام الشريعة. فقال لهم اذهبوا كلوا السمين واشربوا الحلو وابعثوا أنصبة لمن لم يعد له أو يعد له لأن اليوم إنما هو مقدس لسيدنا سيدنا الرب ولا تحزنوا لأن فرح الرب هو قوتكم. بصراحة الواحد لو لقى ناس متأثرة وبتعيط هيقول حلو خليهم يعيطوا شوية، لكن لألا يتحول البكاء إلى نوع من اليأس والإحباط ويحس إنه ياه مفيش فايدة، ده المطلوب كتير قوي، هنعيد الأعياد دي إزاي ونعمل الذبايح دي إزاي ونرجع السبت إزاي ونطلع العشور إزاي وكل الحاجات اللي في التصنيع مفيش حاجة بتتعمل. فلعل يصابوا بإحباط ويأس وتراخي من كتر الحزن قالوا لهم لا ده انتوا كنكوا عرفتوا كلمة ربنا دي حاجة تفرح، كنكوا عرفتوا المطلوب هنحط رجلينا في أول السكة اهو، ده يوم فرح مش يوم حزن. برضو لما تلاقي واحد اتكسر بكلام ربنا وتأثر شجعه قل له حلو دموعك حلوة وغالية لكن خلينا ناخدها جد بقى، ما ده يوم حلو انك عرفت المطلوب منك، يوم حلو انك اكتشفت انك خاطئ عشان تبتدي تتقدس بنعمة ربنا. فابتدوا يشجعوهم وقالوا لهم لا كلوا لأنهم كانوا صايمين من الصبح ما بيأكلوش، قالوا لهم لا كلوا وافرحوا لأن فرح الرب قوتكم. ليه؟ الإنسان لما يكون فرحان تلاقوه متحمس، لما يكون كئيب تلاقوه إيه يفطر خالص وما يعملش حاجة. فلو واحد قاعد يبكت روحه مش الروح القدس يبكت، هو يبكت روحه يقول أنا وحش أنا وحش أنا وحش هيقعد مش عامل حاجة، لكن لو ربنا قال له فوق بقى ويلا صحصح وفرح بربنا هياخدها بحماس شديد قوي ويبتدي يغير ويبتدي يصلح ويبتدي يسمع وصية ربنا وينفذها، فيبقى الفرح قوة. فمين المعنى؟ فرح الرب هو قوتكم. يعني احنا عايشين 50 يوم في الفرح، 50 يوم القيامة دول مش معمولين عشان ناكل ونشرب وننام، معمولين عشان يدونا قوة روحية نقرا كتير نذاكر الانجيل كويس نحفظ مزامير ونصليها ونقرب من ربنا قوي بطريقة حماسية لان فرح الرب هو قوتكم. لكن الدموع مش خطية واخدين بالكم مش حاجة غلط، لكن الاستسلام لحزن غير بناء هو ده اللي ملوش لازم، ممكن يجيب كآبة ملهاش معنى. فالحزن محساب والفرح له معاد. فيقول ايه ابعثوا، وبعدين شوفوا حكمة نحمية وعذرة، قال لهم روحوا هياسوا وافرحوا ان انتوا عرفتوا ربنا بس ما تنسوش مين اللي ملهمش نصيب ومعرفوش يلاقوا لقمة ياكلوه، فعاوزينهم في افرحهم يفتكروا المحتاجين، يبقى ابتدوا يبرمجوهم روحيا. فقال لهم ابعثوا انصبة نصيبة جمع نصيب لمن لم يعد له، يعني الناس اللي ما عندهمش حاجة تتحضر لهم أكل وشرب ابعثوا لهم انتوا عشان يقدروا يأكلوا ويشرب لأن اليوم هو مقدس لسيدنا. برضو المعنى ده حلو يا جماعة، يبقى العيد يحلو بإيه؟ العيد يحلى بقراية الإنجيل ويحلى بدموع التوبة وبيحلى بفرح روحي وبيحلى بعطاء للمساكين والمحتاجين. اللي عاوز يتمتع بعيد حلو يعمل دول، يقرأ الإنجيل كتير، يبكي على خطيته لما يحس بالتقصير، يفرح بنعمة ربنا، يفتكر الغلبان. الأربع كلمات دول هما اللي يخلوك تعيد عيد روحي، مش الكحك والفراخ واللحم، هما ده اللي يحولوا العيد لعيد روحي. جربوا تعملوا الكلام ده، يعني يوم العيد الصبح تقعدوا تاخدوا ساعة مع الإنجيل مثلا تقروا وتصلوا الإجبية وبعدين تسأل على كل الناس اللي في عيلتك أو في جيرانك ما لهمش حد يسأل عليهم تفتقده، وبعدين الإنجيل اللي بتقراه يأثر فيك وتراجع نفسك عاوز تصلح إيه، وتقضي اليوم فرحان مش عاوز حاجة تنكد عليك أبدا لأنك فرحان بقيامة ربنا أو بميلاده أو بكده. لو تمسكت بالروح دي هتلاقي العيد له طعم تاني، عيد روحي صحيح، ويتلاقي في نفسك وفي حياتك تغيير مش مجرد هو عيد عدى وخلاص. وكان اللاويين يسكتون الشعب قائلين اسكتوا. الظهر ايه بقى؟ في ناس غاوية كده ايه الجو الحزيني، فساقوا فيها لقوا ناس بتعيط، ابتدوا ينوحوا بقى ويلطموا ومشوا مع الموج. فقالوا لهم لا 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 اسكت اسكت، ملوش لازمة الكلام، مش هو ده الحزن. خلي بالكم حزن التوبة حزن هادي، حزن هادي حاجة جوه القلب كده بيني وبين ربنا. فلما لقوهم بقى هيسوقوا فيها قالوا لهم لا اسكتوا اسكتوا، مش ده المطلوب، ربنا مش غاوي الحاجة الهستيرية دي، لا ربنا عاوز تغيير حقيقي ودموع توبة أمينة وفرح روحي حلو. اسكتوا لأن اليوم مقدس فلا تحزنوا. برضو هنا الإصرار يؤكد لينا أنه ما يصحش تحزن في يوم الفرح، ما يصحش، يعني إحنا في أيام الفرح ما يصحش نزعل. حتى لما تدخل خارجة على الكنيسة بندخلها باللحن الفرحي ونقول المسيح قام، لأنه ممنوع مننا الحزن، ممنوع علينا الحزن 50 يوم على الأقل عشان ندوق طعم السماء يعني. فما تسيبش حاجة في الخمسين المقدسة تعكر دمك ولا تضايقك، ليه؟ المسيح قام والسماء كلها مستنياك، ايه يعني اللي في الدنيا هيحصل يقلب كيانك يعني؟ ما تسيبش حاجة تضايقك، اليوم مقدس فلا تحزن. فذهب كل الشعب ليأكلوا ويشربوا ويبعثوا أنصبة ويعملوا فرحا عظيما لأنهم فهموا الكلام. يبقى فهم الكلام الروحي يدي فرح روحي، اللي يفهم كلمة ربنا يتعز ويفرح، كلمة ربنا معزية ومريحة. وفي اليوم الثاني اجتمع رؤوس آباء جميع الشعب والكهنة واللاويون إلى عذرا الكاتب ليفهمهم كلام الشريعة. طبعا بقى ايه عجبتهم الحكاية، بقى فرحانين بكلمة ربنا، فتاني يوم كلهم الصبح مستنين عاوزين درس كتاب، عاوزين يتشرح لهم تاني. فوجدوا مكتوبا في الشريعة التي أمر بها الرب عن يد موسى أن بني إسرائيل يسكنون في مظال، وصلوا في حتة في اللاويين بيتكلم عن أعياد اليهود، فالحاجات دي بالنسبة لهم جديدة. ففي شرح عن عيد اسمه عيد المظال، في 3 أعياد كبار عند اليهود لغاية النهاردة، 3 أعياد كبار، عيد الفصح وعيد المظال وعيد الخمسين. الفصح بقى القيامة عندنا، والخمسين بقى العنصرة، والمظال ياخد معنى من معاني أخرى. فمن ضمن الأعياد اللي بطلوها خالص ما يسمعوش عنها عيد المظال. فابتدى عذرا يقرأ والناس تقول الله احنا ما بنعيدش العيد ده ليه؟ ما بنعملش الكلام ده ليه؟ فالعيد ده 7 أيام 8 أيام كمان. فإيه يقولوا أن بني إسرائيل يسكنون في مظال في العيد في الشهر 7، طلع معاده في اليومين اللي بيقروا فيهم. فاهمين الفكرة؟ هتقولوا لي طب اشمعنى ما عملوش الفصح والخمسين؟ لأن لسه معاده، لكن وهم بيقروا اكتشفوا أن اليومين اللي هم فيهم يصح يبقوا يومين أعياد لأنه كان معاده في الشهر 7. وأن يسمعوا وينادوا في كل مدنهم وفي أورشليم قائلين اخرجوا إلى الجبل وأتوا بأغصان زيتون وأغصان زيتون بري وأغصان آس وأغصان نخل وأغصان أشجار غبياء لعمل مظال كما هو مكتوب. إيه حكاية عيد المظال؟ عيد المظال أساسه إيه؟ ربنا ضلل عليهم 40 سنة في سينا، طول ما هم ماشيين كان بيضلل عليهم بنفسه بسحاب عمود سحاب وعمود نار بالليل. ففكرة ان ربنا مضلل عليهم حماهم من الشعوب اللي حواليهم وحماهم من كوارث الصحراء وحماهم من الموت والعطش والجوع، الفكرة دي ربنا قال لهم تعيدوا بيها كل سنة، تطلعوا من بيوتكم لان خلاص في سقف، قال لهم انتوا عشتوا من غير سقف 40 سنة، قال لهم تطلعوا من بيوتكم وتسكنوا في خيام او مظال، خيام يعني مظال، عشان تفتكروا ال40 سنة بتاع الصحراء ماشي، وتسكنوا في مظال وما تشتغلوش لان انا كنت بعولكم في ال40 سنة، لا اشتغلت ولا عملت حاجة، المن كان بينزل ببلاش والمية تطلع من الصخر ببلاش، وقعدت 40 سنة عواطلي. فهتقعدوا اسبوع اجازة من الشغل تاكلوا وتشربوا وترتلوا وتسبحوا وعايشين في مظال تفتكروا العز اللي انتوا عشتوا بيه في البرية. عشان كده تلاحظوا انه فكرة الخيمة دي فكرة ملحة في الكتاب المقدس. يقولوا ان ابراهيم واسحاق ويعقوب بالرغم من غناهم الشديد جدا، كانوا اغنياء ناس في الارض، يقول رفضوا ان يسكنوا في مساكن لكن سكنوا في خيام لاخر عمرهم. طب ليه؟ لما يبني عمارتين ولا حاجة، لا، لأنهم كانوا ينتظرون المدينة التي لها الأساسات، عينهم على السماء اللي فيها إيه المظل الحقيقي. عشان كده معلمنا بولس يستخدم التعبير ده في كورنثوس، يقول إيه؟ إن نقض بيت خيمتنا الأرضية لنا في السماء بناء، بيت من الله مصنوع غير مصنوع بيد أبدي. يعني إحنا عايشين في خيام، الجسد ده زي الخيمة لازم تتفك، هتتفك وتتشال، هو نظامها كده، الخيمة دي لازم تتفك وتتشال. طب احنا مستنين ايه؟ مستنين العمارة او الفيلا او الشقة، مستنين بيت غير مصنوع بيد، بل بيد الله نفسه، بيت ابدي. فاحنا نسكن في خيام وعارفين انها غير مستقر. فالفكرة دي كان عاوزهم يعيشوا بيها دايما، يسكنوا في مظال عشان يسبحوا ربنا اللي بيعلهم في غربتهم مهما كانت الظروف. والاغصان بقى والشجر ده كان بالظبط التسبيح، عشان كده في حد الزعف تلاحظوا ان هم كانوا متعودين على الطقس ده، فابتدوا يجيبوا اغصان ويهتفوا ويسبحوا للمسيح وهم بيقولوا اصنا، كانوا ماسكين نفس انواع الشجر بتاعت عيد المظل. فخرج الشعب، الشعب بقى عاوز يسمع الكلام بالحرف، ففرحانين قوي بالفكر، فطلعوا كل واحد من بيته وعمل لنفسه خيمه، وبعضهم عمل خيمه فوق البيت، واخدين بالكم، وجابوا اغصان الشجر وقعدوا يسبحوا الاسبوع كله ومفيش شغل وفرحانين بالعيد. فخرج الشعب وجلبوا وعملوا لانفسهم مظال كل واحد على سطحه وفي دورهم ودور بيت الله وفي ساحه باب الماء. طبعا هم مش عارفين يعملوا فين، فعملوا في كل حته، في كل حته تلاقي خيمه، في الهيكل في الساحه الخارجيه في الهيكل وفوق السطح تلاقي خيمه، البلد كلها طلعت في خيام. وعمل كل الجماعة الراجعين من السبي مظال وسكنوا في المظال، لأنه لم يعمل بنو إسرائيل هكذا من أيام يشوع بن نون. طب يشوع ده كان إمتى؟ أفكركم، يشوع ده تقريبا 1400 قبل الميلاد، إحنا دلوقتي 440 قبل الميلاد، يعني فات عليهم 1000 سنة ما التزموش بالعيد ده. لأن بعد يشوع جه زمن القضاء، قلنا إيه؟ كانوا يمشوا غلط ويطلع لهم مخلص يرجعهم لربنا، وبعدين يمشوا غلط وهكذا. وبعد القضاء جه داود الملك عمل المظال فترة صغيرة، لكن الشعب انحرف بعد سليمان وبطلوا خالص شغل التدين، كله وقف من بعد سليمان، كل الانحرافات دخلت، وحصل السبي بقى والهيكل اتهدوا، فالأعياد دي اتنست خالص، رجعت بس الزمن محمد. وكان فرح عظيم جدا، الناس بقت فرحانة فرحة انها بتعيد عيد فات عليه 1000 سنة، عيد كبير وله معنى عميق وذكريات جميلة قوي لأجدادهم، ابتدوا يستعيدوها تاني. وكان يقرأ في سفر شريعة الله يوما فيوما، ابتدوا يرجعوا الطقس بقى، كان طقس العيد ايه؟ كل يوم الناس تجتمع تسمع قراية الكتاب فترة طويلة، وبعدين يقضي اليوم في تسبيح وما يستغلوش. من اليوم الاول لليوم الاخير، اليوم الاخير ده تامن يوم، تامن يوم له هيصة خاصة بيه. وعملوا عيدا 7 ايام، وفي اليوم الثامن اعتكاف حسب المرسوم بالضبط زي ما مكتوب ينفذه. وفي اليوم 24 من هذا الشهر اجتمع بنو اسرائيل بالصوم، وعليهم مسوح وتراب. يبدو ان ده كان اخر يوم من العيد فنفذوا بالحرف، فكانوا صايمين ولابسين المسوح، المسوح ده كان زي الخيش علامة النسك والتذلل، هم بينفذوا الطقس زي ما مكتوب. وانفصل نسل إسرائيل من جميع بني الغرباء، ووقفوا واعترفوا بخطاياهم وذنوب أبائهم. طلع أن من ضمن الطقس طقس جميل قوي، يا ريت كلكم تلتزموا بيه. قبل الأعياد الكبيرة على الأقل لازم تعترف، على الأقل، يعني اللي بيفوتوا بالشهور دول، طيب عندك عيد الميلاد وعيد القيامة بتاع، يعني ما تفوتش بقى انه يعني يكون هتعيد وهتفرح بربنا، اعترف اهو من 1000 سنة وهما بيعملوا كده، مش من 1000 بقى، ده فات عليهم 500 سنة قبل الميلاد. كانوا يجتمعوا كلهم يعترفوا بخطاياهم وذنوب ابائهم. هتقولوا لا في فرق بين الاعتراف دلوقتي واعتراف زمان، اقول لكم ايوه، بس ده دلوقتي ارحم، لأن زمان كانوا بيعترفوا قدام كل الناس، تقدروا النهارده تعترفوا قدام كل الناس؟ طب قلنا لكم تعترفوا بس عند ابونا، بقت اسهل فما تزوغوش. واقاموا في مكانهم وقرأوا في سفر شريعة الرب لهم ربع النهار. مش احنا نقول لكم اقروا ربع ساعة، دول قعدوا يقروا ربع النهار في الانجيل. احنا بنفاصل دلوقتي ربع ولا نص، لا دول ربع النهار يقروا في الكتاب. وفي الربع الاخر كانوا يحمدون ويسجدون للرب الهم. يعني شوفوا اليوم روحي حلو ازاي، ربع النهار بيقروا الكتاب والربع تاني بيسبحوا ويسجدوا والنص التاني بالليل. هيعملوا ايه؟ ما هو النص اليوم نهار ونص اليوم ليل، فكل النهار شغل روحي، حاجة عظيمة قوي. ووقف على درج اللاويين يشوع وبني وقدمائيل وشبانيا وبني شوية أسماء من اللاويين، وصرخوا بصوت عظيم إلى الرب إلهم. وقال اللاويين فلان وفلان وفلان: قوموا باركوا الرب إلهكم من الأزل إلى الأبد. احتمال تكون دي نوع من الترنيمة أو التسبحة رتبوها اللاويين، وبقى الشعب بيهتف وراهم وبيردد وراهم. لو معاكم يعني 10 دقايق نقرأ من أجمل تسابيح الكتاب الحتة دي. ليه؟ لأنه هم بيسبحوا ربنا هيستعرضوا تاريخ عمل الله معاهم طول حياتهم كيهود. فالصفحتين اللي جايين دول أو الإصحاح 9 ده في تسبيح لربنا على كل اللي عمله من أول تاريخه مع شعب إسرائيل. فنشوف قال إيه: قوموا باركوا الرب إلهكم من الأزل وإلى الأبد، وليتبارك اسم جلالك المتعالي على كل بركة وتسبيح. كلمات دي خدنا منها من تسابيح العهد الجديد لغاية دلوقتي. المتعالي دي موجودة في التسبيحة بتاعتنا في الهوس الثالث. على كل بركة وتسبيح. أنت هو الرب وحدك، أنت صنعت السماوات وسماء السماوات. يبقى لما نسبح ربنا نبتدي من الأول خالص، نقول له أنت الإله وحدك، ما كانش معك حد. ولما خلقت، خلقت السماء، وبعدين خلقت الأرض، وبعدين خلقت الإنسان، والإنسان طلع فلس ورجعت صلحت، ونمشي مع القصة خطوة خطوة. سماء السماوات وكل جندها، والأرض وكل ما عليها، والبحار وكل ما فيها، وأنت تحييها كلها. يعني أنت خلقت وأنت اللي بترعى ده كل، مش خلقت وسبت، أنت تحيي السماوات والأرض ومسؤول عنه. وجند السماء لك يسجد. جند السماء اللي هم مين؟ الملائكة أو الحاجات اللي مش شايفينها بعينينا. أنت هو الرب الإله الذي اخترت إبرآم. هتقولوا الله ما جابش سيرة آدم ونوح ليه؟ اليهودي دايما يعتبر أن أوله إبراهيم، ما يقولش أنا بني آدم، يقول أنا ابن إبراهيم، لأنه لو قال أنا بني آدم بقى زيه زي غيره. واخدين بالكم؟ لا، هو ما يحبش يبقى زي غيره، فهم يقولوا احنا أولاد إبراهيم، بس المسيح قال عليهم أنتوا أولاد إيه؟ أولاد إبليس. المسيح قال عليهم كده لما قالوا له احنا أولاد إبراهيم، قال لهم لا، أنتم أولاد إبليس، وأعمال أبوكم بتعملوها، لكن لو كنتوا أولاد إبراهيم كنتوا تعملوا أعمال إبراهيم. أنت هو الرب الذي اخترت إبراهيم وأخرجت من أور الكلدانيين وجعلت اسمه إبراهيم، ووجدت قلبه أمينا أمامك، وقطعت معه العهد أن تعطيه أرض الكنعانيين والحسيين والأموريين والفرزيين واليبوسيين والجرجاشيين، لأرض كنعان، كل دي قبائل فلسطينية كانت عايشة في الأرض، وتعطيها لنسل. وقد أنجزت وعدك لأنك صادق. حصل فعلا أن وقت يشوع كل الأراضي دي استلموها اليهود. ورأيت ذل أبائنا في مصر، وسمعت صراخهم عند بحر سوف، بحر الأحمر، وأظهرت آيات وعجائب على فرعون وعلى جميع عبيد وعلى كل شعب أرضه، لأنك علمت أنهم بغوا عليهم، وعملت لنفسك اسما كهذا اليوم. وفلقت اليم أمامهم، اليم اللي هو البحر، فلقت يعني أسمت، وعبروا في وسط البحر على اليابسة، وطرحت مطارديهم في الأعماق كحجر في مياه قوية، وهديتهم بعمود سحاب نهار وبعمود دار ليل لتضيء لهم في الطريق التي يسيرون فيها، ونزلت على جبل سيناء وكلمتهم من السماء. دي الأحداث بالضبط يا جماعة، بس ملخص الأحداث، موجز الأنباء. وأعطيتهم أحكاما مستقيمة وشرائع صادقة، فرائد ووصايا صالحة، وعرفتهم سبتك المقدس، وصية السبت، وأمرتهم بوصايا وفرائض وشرائع عن يد موسى عبدك، وأعطيتهم خبزا من السماء لجوعهم، وأخرجت لهم ماء من الصخرة لعطشهم، وقلت لهم أن يدخلوا ويرثوا الأرض التي رفعت يدك أن تعطيهم إياها. ولكنهم بغوا، يعني افتروا، هم وآباؤنا، وصلبوا رقابهم، نشفوا دماغهم يعني، ولم يسمعوا لوصاياك وأبوا الاستماع، ولم يذكروا عجائبك التي صنعت معهم، وصلبوا رقابهم، وعند تمردهم أقاموا رئيسا ليرجعوا إلى عبوديتهم. مين فاكر إمتى؟ وقت العجل الذهب، لما تمردوا قالوا إيه؟ موسى بان عليه ناب، شوفوا لنا حد يرجعنا مصر، كانوا عايزين هارون يسوقهم لمصر تاني. وأنت إله غفور وحنان ورحيم طويل الروح كثير الرحمة. في ناس تقول العهد القديم بيطلع ربنا شديد وقاسي. قاسي ازاي؟ ما قالوش الحاجات دي لازم. اهو في العهد القديم بيقول ايه؟ أنت إله غفور وحنان ورحيم وطويل الروح وكثير الرحمة. هو أمس واليوم وإلى الأبد. هو المسيح بتاعنا، هو إله العهد القديم، مفيش غيره. مع أنهم عملوا لأنفسهم عجلا مسبوك، وقالوا هذا إلهك الذي أخرجت من مصر، وعملوا إهانة عظيمة. أنت برحمتك الكثيرة لم تتركهم في البرية، ولم يزل عنهم عمود السحاب، يعني بالرغم من عملتهم السودة دي فضلت ماشي معهم برضو، وعمود السحاب ما فارقهمش نهارا لهدايتهم في الطريق، ولا عمود النار ليلا ليضيء لهم في الطريق التي يسيرون فيها. وأعطيتهم روحك الصالح لتعليمهم، ولم تمنع منك دي المن بقى عن أفواههم، ما منعتش المن بالرغم من العملة السوداء دي والعجل الذهبي، فضلت مكمل رحمتك معاهم، وما سبت ما شلتش روحك بدموسة والقادة بتوعهم عشان يكملوا قيادتهم. وأعطيتهم ماء لعطشهم وعلتهم 40 سنة في البرية فلم يحتاجوا، لم تبل ثيابهم ولم تتورم أرجلهم، وأعطيتهم ممالك وشعوب وفرقتهم إلى جهات، فامتلكوا أرض سيحون وأرض ملك حشبون وأرض عوج ملك باشان. وأكثرت بنيهم كنجوم السماء، وأتيت بهم إلى الأرض التي قلت لأبائهم أن يدخلوا ويرثوها. عدوا في سينا كل ده لغاية ما وصلوا عند أول فلسطين. فدخلوا البنون وورثوا الأرض، وأخضعت لهم سكان أرض الكنعانيين ودفعتهم ليدهم مع ملوكهم وشعوب الأرض ليعملوا بهم حسب إرادتهم، وأخذوا مدنا حصينة وأرضا سمينة، وورثوا بيوتا ملآنة كل خير، وأبار محفورة وكروم وزيتون وأشجار مثمرة بكثرة، فأكلوا وشبعوا وثمنوا وتلذذوا بخيرك العظيم. وعصوا، يعني بعد ذلك كله رجعوا تاني وعصوا، وتمردوا عليك، وطرحوا شريعتك وراء ظهورهم، وقتلوا أنبياءك الذين أشهدوا عليهم ليردوهم إليك، وعملوا إهانة عظيمة، فدفعتهم ليد مضايقيهم فضايقوهم، وفي وقت ضيقهم صرخوا إليك، وأنت من السماء سمعت، وحسب مراحمك الكثيرة أعطيتهم مخلصين. يقصد مين بقى؟ سفر القضاء. القضاء مخلصين هنا عود على المرحلة اللي بعد يشوع، جدعون ويفتح وشمشون والناس دول، خلصوهم من يد مضايقيهم. ولكن لما استراحوا راجعوا إلى عمل الشر قدامك. فهو بيحكي القصة كلها من خلال تسبح. فتركتهم من يد أعدائهم فتسلطوا عليهم، ثم راجعوا وصرخوا إليك، وأنت من السماء سمعت، وأنقذتهم حسب مراحمك الكثيرة. عشان كده لما تلاقونا في التسبحة نقعد نقول لأن إلى الأبد رحمته، لأن فعلا رحمته باله طويل قوي. ربنا كم مرة يروح ويرجع ويروح ويرجع ويبيعوا ربنا ويرجع يستحملهم تاني. مراحمك الكثيرة أحيانا كثيرة، يعني مرارا كثير، وأشهدت عليهم لتردهم إلى شريعتك، وأما هم فباغوا ولم يسمعوا لوصاياك، وأخطأوا ضد أحكامك التي إذا عملها إنسان يحيا بها، وأعطوا كتفا معاندة، يعني رافعين كتفهم كده مش عاوزين يسمعوا لك، وصلبوا رقابهم ولم يسمعوا، فاحتملتهم سنين كثيرة، وأشهدت عليهم بروحك عن يد أنبيائك. فلم يصغوا، يعني كم مرة تطول بالك يا رب علي، فدفعتهم ليد شعوب الأراضي. حصل السبي بقى، جينا وصلنا لمرحلة السبي، ولكن لأجل مراحمك الكثيرة لم تفنيهم. يعني دول كانوا يستاهلوا يفنوا تماما، لكن مع طولة بالك يا رب لغاية دلوقتي لم تفنيهم ولم تتركهم، لأنك إله حنان ورحيم. والآن يا إلهنا الإله العظيم الجبار المخوف حافظ العهد والرحمة، لا تصغر لديك كل المشقات التي أصابتنا نحن وملوكنا ورؤساءنا وكهنتنا وأنبياءنا وأبائنا وكل شعبك من أيام ملوك أشور إلى هذا اليوم. يعني إيه؟ يعني يا رب بلاش تستقل بالغلب اللي شفناه، احنا صحيح نستاهل، لكن لا تصغر امامك كل المشقات اللي شفناها من ساعة مملوك اشور دخلوا علينا، فتع الكلام ده 200 سنة، ساعة سبي اشور وبعدين سبي بابل وبعدين ملك الفرس، دلوقتي ايام كلها مرار على اليهود. فقالوا له الايام الصعبة اللي شفناها دي ما تتفهاش يا رب، اعتبر انت كده خلصت تأديبك معانا ورجع بقى الايام الحلوة. فهنا بيقولوا له لا تصغر امامك كل المشقات، يعني شوف الغلب اللي احنا فيه وخلينا نصعب عليك زي زمان. وأنت بار في كل ما أتى علينا، نفس المبدأ اللي ابتدى بينا حامية، احنا رب نستاهل، احنا ما نقصدش نقول لك انت غلطان في اللي بتعمله، لا، أنت بار في كل ما عملت معنا، لأنك عملت بالحق ونحن أذنبنا، وملوكنا ورؤساءنا وكهنتنا وأبائنا لم يعملوا شريعتك ولا أصغوا إلى وصاياك وشهاداتك التي أشهدتها عليهم، وهم لم يعبدوك في مملكتهم وفي خيرك الكثير الذي أعطيتهم وفي الأرض الواسعة الثمينة التي جعلتها أمامهم، ولم يرجع عن أعمالهم الرديء. يعني احنا نستاهل كل اللي حصل لنا، ما سمحنا، ها نحن اليوم عبيد، والأرض التي أعطيت لآبائنا ليأكلوا أصنامها وخيرها ها نحن عبيد فيها. فمين المعنى؟ يعني يقولوا له يا رب شوف على آخر الزمن الأرض اللي احنا كنا ملوك فيها، أرضنا كنعان بقت مستعبدين كلنا فيها لملوك بابل وملوك الفرس، فبعد الحرية اللي كانت عندنا معاك بقينا عبيد في أرضنا. يعني بيحاول يحننوا ربنا عليهم. وغلاتها كثيرة للملوك الذين جعلتهم علينا لأجل خطايانا، وهم يتسلطون على أجسادنا وعلى بهائمنا حسب إرادتهم، ونحن في كرب عظيم. يعني يا رب فكها بقى كفاية، احنا ما نستاهل صحيح، لكن يعني اتمررنا كفاية، يلا بوادر الفرج ابتدت تيجي، ابتدت نعيد ونسمع كلام الشريعة ورجعنا نبني بيوتنا وبنينا السور، فيعني كملها بقى يا رب فكها. ومن أجل كل ذلك نحن نقطع ميثاقا ونكتبه ورؤساءنا ولويون وكهنتنا يختمون. هنا كأنه حاجة اسمها تجديد العهد، كل الشعب واقف بيسمع الصلوة دي وهيتفقوا يكتبوا ميثاق جديد. يعني ايه؟ عهد جديد بينهم وبين ربنا، هو لأنه مفهوش بنود جديدة ما اعتبرناهوش عهد جديد، فاهمين؟ هو نفس العهد اللي كان مع موسى ونفس العهد اللي مع داود، هو نفس العهد ده وقت محامية زي تجديد العهد، زي الرجوع للتوبة.